هذا المكان المقدس المبارك وناخذ بركة الست العذراء وبركة أبونا مرقس وبركتكم. وبتوجه بالشكر أيضا لقدس أبونا مرقس اللي أتاح لي الفرصة دي علشان ناخذ بركتكم. الموضوع اللي نتكلم فيه هو أساليب المعاملة الوالدية للأبناء. إيه الأساليب اللي بنعامل بيها أولادنا ونشوف إيه الأساليب الصحيحة وإيه الأساليب الخاطئة. نقطة تانية نتكلم فيها العلاقات الأسرية أو العلاقة بين الأب والأم والأبناء والأبناء وتأثيرها على الولد أو البنت. أنا برجوكم يعني نسأل يعني لو مش عارف لو معاكم ورق وقلم وأنا بتكلم اللي يعني له سؤال أو استفسار ياريت يسأل أو يقوم يقول سؤاله ياريت لأنه الأسئلة بتخلينا نفهم الموضوع أكتر. أنا بحب دايما في أي اجتماع للأسرة لما أجي أتكلم أقرأ ما ورد في رسالة معلمنا بولس الرسول في الإصحاح رقم 5 ابتداء من العدد 30 وبداية الإصحاح 6، لأنه ده بيذكرنا إيه هي الأسرة المسيحية وإيه هي العلاقة التي يجب أن تكون بين الزوج والزوجة. نقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول ابتداء من العدد 22: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما إن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غصن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوطه ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ومن أجل هذا يترك الرجل أباه وامرأته أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. ويضيف معلمنا بولس الرسول في الإصحاح رقم 6: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكون طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وأنذاره. ده جزء من كلام كتير كتبه معلمنا بولس الرسول في كيف تكون العلاقة بين الزوج والزوجة وبين الأب والأم وأولادهم، وإزاي في توازن في العلاقة علشان يتحقق في النهاية السر سر الزيجة إنه الاثنين بيصير جسدا واحدا. أيضا لما الزوج يزعل الزوجة أو الزوجة تزعل الزوج أو يزعلوا من بعض، كل واحدة تجيب هذا الإصحاح وتقرأ لجوزها، أو هي لما تزعله يجيب هذا الإصحاح ويقراه لزوجته. يبقى الحكم بيننا مين؟ الكتاب المقدس. ما نحكمش حد من بره، ما نجيبش حد يحللنا مشاكلنا، إحنا نحل مشاكلنا بنفسنا عن طريق الكتاب المقدس، لأنه في النهاية الأسرة هي كنيسة صغيرة ويجب أن يكون هناك مذبح داخل الأسرة. ولو المسيح صدقوني موجود داخل الأسرة مش هتحصل مشكلة أسرية، أو على الأقل لو حصلت هنقدر بالمحبة نحل هذه المشكلة. أيضا أذكركم بحاجة تاني، بقطعة إحنا بنقولها دايما في صلاة باكر. معلمنا بولس الرسول أيضا يكاد يتوسل لينا، يتوسل علينا عندما يقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا بإيه؟ بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب وبطول إناء محتملين بعضكم بعضا. يبقى لازم يكون بينا احتمال وطول إناء ومحتملين بعضنا في المحبة. لو حتة الآية دي أو حتة القطعة دي اللي احنا بنقراها كل يوم واحنا بنصلي باكر نطبقها علينا ونطبقها على أسرتنا، صدقوني ده هيحل كتير من المشاكل. زي ما اتفقنا موضوعنا هو التنشئة الاجتماعية للأبناء وأساليب المعاملة الوالدين. يعني ايه تنشئة اجتماعية؟ التنشئة الاجتماعية يعني بحول ابني من كتلة لحم الى بني آدم الى انسان، بضيف طابع الانساني، بحوله من كائن حيواني الى كائن انساني في عملية تعليم وتعلم وتربية، بغرس فيه القيم والاتجاهات، بعده لممارسة ادواره الاجتماعية في المجتمع، بعده عشان كيف يتوافق نفسيا ويتوافق اجتماعيا مع الاخرين، بعده ليكون انسان صالح، بعده ليكون انسان مسيحي بتصرفاته وسلوكياته يشهد للمسيح. العملية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة وعملية مش سهلة، عملية صعبة، صبر وعايزة مصابرة وعايزة فهم الطفل ومراحل نموه. يمكن في قصة معروفة موجودة في كتب التاريخ الإنساني، إزاي الأسرة بتؤثر في شخصية الإنسان. كان في طفل تاه من أسرته وهو عنده أقل من سنة في أحد الغابات في أوروبا، ربنا أوجد له حيوانات اعتنت بيه، وكانت الذئاب. الذئاب اعتنت بالطفل وكانت بترضعه، وبعدين وجدوا الطفل ده بعد حوالي 10 سنين. وجدوا شكله ازاي؟ انه بيمشي على 4، بيمشي على ايديه ورجليه كما للذئاب، وبيعوي زي الذئاب، وما بيتكلمش، وبيزوم وعدواني وهجومي. ليه؟ لان الوسط اللي تربى فيه والبيئة اللي تربى فيها هي بيئة الذئاب، فاخذ منها مال الذئاب وما كانش بيعيش حياة الحياة الإنسانية أو حياة البني آدمين. خدوه طبعا وربوه وعلموه بقى إنسان كويس. ده يورينا إزاي إحنا لنقدر نطلع إنسان شكله إيه. في آية جميلة في الكتاب المقدس برضو على التربية والتنشئة ممكن ناخدها عليها، يقول لك من فيض القلب يتكلم اللسان. دي آية جميلة ورائعة. يعني إيه من فيض القلب؟ يعني ايه اللي موجود جوايا، ايه اللي موجود في عقلي وموجود في قلبي، ده هو اللي بينعكس، هو ده اللي بيتكلم بيه، وهو ده اللي انا بسلك بيه. بمعنى لو انا في قلبي سلام ومحبة، كلامي هيبقى كله سلام ومحبة. لو انا في قلبي وعقلي شر واشر، هيبقى سلوكي وكلامي كله شر. يعني بمعنى ايه؟ اللي بتزرعه في اولادك انت اللي بتحصده. اللي بنزرعه في أولادنا من سلوكيات واتجاهات وقيم إحنا اللي بنحصدها. يعني إحنا الأساس، إحنا التربة وأولادنا البذرة. لو التربة سليمة وبنعتني بالزرعة اللي بتطلع، أولادنا هيطلعوا كويسين. إذن مفيش حاجة إنه ابني طلع وحش، ابني طلع ما بسمعش الكلام، ابني طلع كذا، من المسؤول؟ انا كأب وكأم، لان في النهاية انا استلمته لحم حمر لا يدرك، انا اللي كتبت في عقله وانا اللي كتبت في قلبه. من فيض القلب يتكلم اللسان. وبرضه عشان اشرح لكم تاني، لو واحد قاعد يفكر في تمثيليات وفي افلام ومناظر صعبة وحاجات من هذا القبيل، تفتكروا فكره هيبقى في ايه؟ تفتكروا هيحلم بايه؟ تفتكروا هيتصرف ازاي؟ باللي اتغرس جواه. لكن لو عايش مع المسيح وبيقرا في الكتاب المقدس وسير القديسين، صدقوني هيحلم بالقديسين وهيتكلم كلام مسيحي مقبول. اذا اللي بنحشيه في دماغ ولادنا وفي قلب ولادنا هو ده اللي في النهاية بيظهر في صورة فكر وصورة سلوك. هقول لكم على بعض أساليب التنشئة الاجتماعية الأول الخاطئة ونعرف خطأ ليه، ونشوف بعض أساليب التنشئة أو المعاملة الوالدية السليمة. أول أسلوب هو أسلوب التسلط. أسلوب التسلط يعني إيه التسلط؟ يعني أنا بعامل ابني بشدة وأمنع رغبات الطفل بدرجة كبيرة جدا. طفل عايز يلعب، عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يكون لي أصحاب، عايز لا مفيش مفيش مفيش، ما تخرجش، ما تروحش، اعمل كذا، ما تعملش كذا. بتسلط أنا على الطفل، بحمله مسؤوليات أكتر من طاقته. اقعد اكتب الواجب ده الصفحة دي 30 مرة، اقعد ذاكر 10 ساعات، لا انت مش هتتفرج على التلفزيون، لا انت مش هتخرج، لا تحميل مسؤوليات، هات لنا كذا، شوفي تل المواعين ده، روح اكسليه. يبقى بحمل مسؤوليات اكتر مما يجب، اكتر من الطاقة، فبنسميه اسلوب من اسلوبات اسلوب. بل توصل ان حدد له طريقة اكله وطريقة نومه، تاكل بالطريقة الفلانية وفي الميعاد الفلاني، قبل كده وبعد كده مفيش اكل، ولما اكلتش في الميعاد ده خلاص يبقى راح ميعاد الاكل. في ناس بتعمل كده، خلي بالك انا شغال في المشكلات الاسريه وفي الاستشارات الاسريه وبتجي لنا حالات يعني اصعب من كده. وكمان بتدخل في اصدقائه، يختار مين وما يختارش مين، وساعات بتدخل في ملابسه، البس ده وما تلبسش ده، ودي حته بنغلط فيها كلنا كاباء. يجي الواد يختار قميص، لا ده انت اسود والقميص ده احمر، بلاش اختار القميص ده. السيد الواد بيحب الاهل وعايز يلبس لبس يلبس قميص احمر، القميص هيبقى قد ايه موسم. كمان حته الاختيار دي حته مهمه في النضج، وفي انه يقدر بعد كده ياخد قرار، وعوده على الاختيار. ده اسلوب التسلط. طب عيوب هذا الاسلوب ايه؟ بيطلع لي شخصيه سلبيه، انسان مش مهتم، عنده خوف وعنده تردد، يعمل دي ولا ما يعملش دي، لانه اتعود يشتغل تحت ايه؟ تحت سلطه. ما كانش يقول له اعمل مش هيعمل، ما يعملش او ما يذاكرش الا لو كان رافعين على راسه الايه العصايه، او حد واقف فوق ايه دماغه، لانه اتعود ما يعملش حاجه غير لما يبقى في ايه في سلطه موجوده عليه. وفي النهايه كل الاساليب الخاطئه تؤدي الى شخص عدواني سهل الاستثارة. ده الاسلوب الاولاني. الاسلوب الثاني الخاطئ ايضا اسلوب الحماية الزائدة، حماية زيادة عن الحد، حماية الطفل او الابن زيادة عن الحد. يعني ايه؟ يعني انا الحاجات اللي مفروض يقوم بها الطفل انا اقوم بها نيابة عنه. احيانا كده بعض الاباء والامهات لما يلاقوا الطفل يعني الواجبات بتاعته كتيرة هم اللي يكتبوا له الايه الواجبات عشان يناموا ويريحوا دماغهم. الساعة جات 12 والمدرسة دي الساعة 3 أو 4 في الباص، وبعدين ناملوا ساعتين، وبعدين هيكتبوا 30 أو 40 صفحة، وهيقعدوا الولاد الاثنين بالليل، فنروح نعمل له ايه الواجب. المسؤوليات اللي عليه أو المفروض يعملها ابني أنا أعملها. أسلوب حماية زايد، لا ما تنزلش الشارع لأن ممكن عربية تخبطك، لا أنا هوصلك المدرسة وأجيبك من المدرسة. وبنشوف أباء، أنا بسميهم أباء هبل يعني أمهات هبل، واقفين يعيني قدام المدرسة، يودوا عين الواد المدرسة أو البنت وقاعدين قدام المدرسة مستنين لما إيه، خصوصا في الامتحانات الأمير. حماية زايدة، لا المفروض أعوده أعوده. أنا بنتي دخلت كلية صيدلة عين شمس زمان، قلت على بابا وصلني بالعربية، قلت له أنا ما وصلكيش، تعود تعمل اعتمد على نفسك، في مترو اهو هتركبيه، هتنزلي من شيط الصدر، هتمشي شويه مع الناس، هتروح كلها. طلعت بنت جدعه، تعرف تروح فين وتيجي منين وتاخد حقها ازاي، وبقى عندها خبره. النهارده ما شاء الله مدير عام اداره يعني خطيره يعني في وزاره الصحه في الصيدله، بتعرض عليها رشاوي بالملايين يعني. عشان كده كل تقريبا شهر او 15 يوم محولة الى النيابة الادارية لامانتها، شكاوي فيها ده كذا وكذا وكذا، تشيل عين الملف وتروح النيابة الادارية وتحقق معها، ولا طب روحي يلا امشي. فالتربية مهمة هنا، ان انا اعوده على نفسه، لما يتعود على نفسه ويؤدي واجباته بيطلع انسان ناضج وانسان فاهم. عيوب هذا الاسلوب الحماية الزايدة، بيبقى الولد عنده قلة خبرة، لان انا كل حاجة بعملها له ما اكتسبش خبرة، ما استفادش انه ما جربش، وبيبقى عندهم متاعب كبيرة في اختيار شريك الحياة، هيختار ازاي وعلى اي اساس، ما تعود كل حاجة ايه بتعمل له يجيب بقى بابا وماما يختاروا له ايه العروسة. حتى في اختيار نوع الدراسة متردد، اخش علم ولا ادب، اخش كلية هندسة ولا اخش كلية حاسبات، اخش علوم انسانية ولا اخش علوم تطبيقية، ما عندوش رأي، عايز حد يختار له، لانه في حماية زايدة، ويطلع شخصية لا تتحمل المسؤولية، ما تعودش يتحمل المسؤولية. اسلوب ثالث، يمكن ده موجود في بعض الفئات مش في كل الفئات، اسلوب الاهمال والنبذ، خلفوا العيال ورموها الشارع، ونتيجة هذا الاسلوب اطفال الشوارع اللي بنسيبها. اهمال ونبذ يعني ما فيش استجابة لاشباع احتياجات الطفل، لا احتياجات مادية ولا اجتماعية ولا نفسية، سايبينه حتى من غير نظافة ومن غير اهتمام، محدش بيحاسبه على سلوكه الصح او سلوكه الغلط، يعني يكافئه على سلوكه الصح ويحاسبه على سلوكه الغلط، ويمكن بيسخروا منه وبيسخروا من تصرفاته، اهمال كأنه ما يهمنيش. ودي موجود في بعض الفئات الشعبية وبعض المناطق اللي احنا بنخدم فيها، والولاد دول بيطلعوا ايه، بيطلعوا عدوانيين وعايزين ينتقموا من كل الناس وبخاصة أسرهم، وبيسرقوا وعندهم عدم شعور بالانتماء للبيت ولا الأسرة ولا البلد ولا لأي حد، وعندهم سهولة الاستثارة، وزي ما قلت لحضراتكم العدوان هو طريقهم في التصرفات وفي حل المشاكل، ويمكن في سرقة وفي كذب وفي تبول لا إرادي كمان نتيجة هذا الإهمال وهذا النبذ وعدم الاهتمام بإشباع احتياجات هؤلاء الأطفال. أسلوب آخر خاطئ هو أسلوب التدليل، في فرق بين الحماية الزايدة إن أنا بعمل له كل حاجة، وإن أنا بدلله. بدلله يعني أنا في حالة تراخي وتهاون مع الطفل، بشبع كل احتياجاته بالطريقة اللي هو عايزها وفي الوقت اللي هو عايزه، بجيب له كل حاجة منطقيا أو غير منطقيا وفي أي وقت من الأوقات، تدليل دلع زيادة على اللزوم. الطفل ده بيتعود على الأخذ دون العطاء، يحب ياخد خلاص تعود انه ياخد. وخلي بالكوا الدنيا مش دايما بتدي الإنسان، ممكن في يوم من الأيام الدنيا ما تدهوش، طب وتعود ياخد طب يعمل ايه؟ يعني ساعات الآباء بيقولوا ايه، انا اجيب كل حاجة لابني واشبع له كل احتياجاته عشان اطلع عينه ايه مليان. طيب هذا جه في وقت من الاوقات مش لاقي فلوس عشان يسهر، عشان يجيب الحاجة الفلانية، عشان يروح الرحلة لاي سبب من الاسباب، مش لاقي فلوس، هيعمل ايه بالضبط كده هيسأل. وفي حالات كتير عندنا بهذا الشكل نتيجة التدليل، فبيبقى انسان يتعود انه ياخد ما يديش، انسان اناني يتمركز حول ذاته، ما يتحملش مسؤولية، والنضج بتاعه بيتأخر، النضج الاجتماعي والنضج النفسي والنضج العاطفي والنضج العقلي بيتأخر نتيجة هذا التدليل. تلاقيهم دايما بمص صوابعهم او بيأكلوا في ضوافرهم، واحيانا نوبات غضب وبكاء لما الحاجة ما تجيلهمش، واحيانا تبول لا إرادي. اسلوب اخر برضو سلبي، اسلوب القسوة. في بعض الاباء والامهات يقول لك انا عايز اطلع ابني راجل، وبالتالي التعامل بخشونة وبقسوة وعقاب البدني والعقاب النفسي للابن، دايما في شدة وبحمله مسؤولية.
ده بيطلع شخصية انسحابية ملوش دعوة بحاجة، ما عندوش قدرة على المبادئة، الميل للتخريب، يعذب كل ما يقع تحت ايده، يعذب العيال، ممكن يعذب الحيوانات قطة ولا كلب نتيجة اسلوب القصة. وهقول لكم قصة دي حصلت وانا اشتغلت فيها. خادم كبير من خدام التربية الكنسية كان دايما بيكذب بيكذب، والكذب عنده اسلوب حياة، اتضايقوا منه زمايله، اتضايق منه ابونا، فبدأ يقعد معاه في جلسات ويوجهه روحيا، ما فيش فايدة، لان المشكلة مش مشكلة روحية. ابونا ادرك ان المشكلة مش مشكلة روحية، المشكلة مشكلة نفسية اجتماعية. فجابه لنا، احنا دايما بندرس الحالة ونشوف التاريخ التطوري وتربى ازاي، واتضح ايه، اتضح ان الولد ده متربي تربية حلوة خالص وتربية مسيحية رائعة، لكن ابوه كان قاسي عليه جدا. الولد كان امين ما يكذبش، الولد اي عيال بتحب تلعب وهي جاية من المدرسة، فكان دايما يحط الشنط كجون ويلعب له ساعة ولا حاجة فيتأخر، وجاي طبعا متبهدل. ابوه يسأله كنت فين، يقول له يا بابا اصلا لعبت مع زمايلي وساعة. لعبت يا ابني ايه، خد 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 ضرب وقصف. تأخرت ليه، اصل رحت مع زميلي الحتة الفلانية. طيب انت تأخرت وما جتش في معادك، ضرب 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 قصف، رغم انه بيقول ايه الصدق. فمرة هو قاعد على مكتب زي اللي انا قاعد عليه ده، اجبروه على المذاكره وهو مش عايز يذاكر وزهقان، وكان لوحده في البيت، فجاب الكوره وقعد ينطط، دب كسرت ايه النجفه، النجفه جت الدشدش. قال يا نهار اسود، ده ابويا بيضربني ويعاقبني لو انا اتاخرت، طب انا دشدشت له النجفه هيعمل فيا ايه؟ فبدا يتجه الى الايه، يكذب. اول ما جه ابوه وامه، بابا يا ماما انا كنت هموت، ما ربطتوش النجفه كويس ليه، انا قاعد بذاكر وقعت عليا كنت هموت. الاب باس وحضنه، والام باسته وحضته، معلش يا ابني ومعلش. وجد ايه، لا شعوريا ونفسيا، انه لما بيكذب بيكسب، ولما بيقول الحقيقه بيخسر. فبدا يكذب، بقى منهج حياه يكذب على الفاضية والمليانة واللي تستاهل والمستاهلش. فطلع إنسان كذوب نتيجة سوء الإيه؟ المعاملة الوالدية، وقدرنا بنعمة ربنا أن احنا نحسنه. يعني أسلوب آخر خاطئ، احنا بقول خاطئ ليه عشان نتعلم منه، هو التذبذب في المعاملة. يعني ابني يرتكب فعلة، مرة أطنش ما تكلمش، ومرة عقبه عقاب صارم. طيب اللي عملته ده الابن بقى وهو بيكلم نفسه، طب اللي عملته ده صح ولا غلط؟ ما انا مرة عملته ما تكلموش، ومرة عملته عوقبت، فده بنسميه تذبذب في المعاملة. لا، لازم يبقى عندي ثبات في المعاملة وثبات في التعامل. الخطأ خطأ والصح صح، الصح بأسيب ابني عليه، أسيب بالساء يعني أديله أسابة، اديله مكافأة سواء معنوية او مادية. والخطأ لازم يبقى فيه عقاب، العقاب مش مقصود بيه يا جماعة الضرب او الاهانة او الازاء المادي والبدني، العقاب التربوي معناه حرمان الابن من ميزة معينة هو بيحبها، حرمه من ميزة، تفرج على التلفزيون مش هتتفرج، ينزل تفرج على ماتش لا مش هتفرج على ماتش، رحلة لا مش هتروح، بس ما قالوش كنيسة مش هتروح، لانه في ناس بتستخدم لك مش رايح الكنيسة ولا مدارس الاحد النهاردة عقابة ليك، ده غلط. فالتذبذب في المعاملة بيصيب الابن بالحيرة والقلق زي ما احنا قلنا، ما يقدرش ياخد قرار ما انه مش عارف الصح والغلط. الاسلوب الاخير الخاطئ هو التفرقة في المعاملة بين الابناء، التفرقة في المعاملة بين الابناء. احيانا بيوجد في البيت اخين، اخ كده يعرف يتكلم بلباقة ويقدر ياكل الاب والام ويقرطسه ويبقى محبوب ومجاب ليه، وابن تاني كده صريح ممكن نقول عليه قفل، بس صريح مدب نقفل منه شوية ويمكن ما نستجبش الايه الحاجات اللي عايزها. يبقى هنا في ايه ما فيش ثبات في المعاملة وفي تفرقة. بعض الأسر بتفرق بين الولاد والبنات، بعض الأسر بتفرق بين ابن الصغير والابن الكبير، يعني يربوا العيال أول عيل وتاني عيل تربية كويسة، وبعد كم سنة يجي عيل صغير يتدلع خالص ويبقى فيه وممكن العيل من الدلع ده يخسر وما يبقاش كويس. دي معظم الأساليب الخاطئة. احنا بنستخدم بعضها، احنا بنستخدم ايه بعضها، وممكن نستخدمها صح، لكن لو زالت عن حدها وبقت هو ده الاسلوب العام والمتكرر اللي انا بستخدمه يصبح هذا الاسلوب خطأ. طب الاساليب الصح ايه؟ عكس اللي احنا قلناه، يعني مسكنا كل اسلوب وعكسناه يبقى هو ده الاسلوب الايه السليم. بمعنى ايه؟ بمعنى الاعتدال في اشباع رغبات الطفل. يبقى في اعتدال، الرغبات المعقولة اشبعها، لا انا اقدر عليها اشبعها، الملحة اشبعها، لكن مش كل حاجة الذهاب. انا اقول لكم عن خبرتي مع اولادي، يعني الثلاثة دكاترة وماجستيرات يعني وشغلين في وظائف كويسة، كانوا هم في ثانوي هيجي يقول لي بابا انا رايح السنة. طب انا لو قلت له ما تروحش هيروح من ورايا وهيقول لي ما روحتش هيكذب. فكنت اقول له طب الفيلم ايه ورايح مع مين، طب روح المرة دي. يجي مرة تانية اقول له ايه ملاش المرة دي، يسمع الكلام لانه في مرة يروح ومرة ايه ما يروحش. اجي في مرة بياخد مصروف كل يوم اقول له بابا النهاردة انا ما عنديش فكة فما فيش مصروف، مش مشكلة، عشان يتعود مرة الدنيا تديله ومرة الدنيا ما تديلوش. يبقى فيه هنا اسلوب بنسميه الاعتدال في اشباع رغبات الطفل، حزم لكن دون تسلط، حزم لكن دون تسلط، ما يبقاش التصرفات زي ما انا قلت قبل كده، رعاية وحنان وحب لكن ما فيش حماية زايدة زي ما انا شرحتها. بقدم له كله حب ورعاية، لكن اللي يقدر يعمله يعمله، اللي انا اقدر عليه انا اللي اعمله له، لكن مش كل حاجة يطلبها انا استجيب ليه. لابد من اشباع الاحتياجات النفسية الاجتماعية لولاد. ايش تاني؟ ودي حتة مهمة جدا، يعني احنا دايما بندور نشبع الاحتياجات الاقتصادية، ان احنا ناكلهم كويس، نشربهم كويس، نلبسهم كويس، نعلمهم كويس، ده شيء رائع وكويس، لكن في احتياجات اهم اللي بتطلعهم ناس اسوياء، ان عندهم احتياجات نفسية واجتماعية. ولادنا محتاجين الحب، محتاجين الحنان، محتاجين يشعروا ان الاب والام بيحبوهم بالكلام والتصرفات، لان الولد او البنت اللي ما اشبعتش احتياجاتها داخل الاسرة هتدور عليه فين؟ بره الاسرة. بنشبهها الاحتياجات دي بكوباية مليانة، لو الاحتياج ده انا داخل الاسرة الكوباية اتملت، لا الولد ولا البنت هيدور عليها بره، هيحط فين؟ ما هي مليان. يبقى ده بيجي من اساليب المعامله واساليب التعامل. اولادنا عايزين يشعروا بالامان، ده احتياج مهم، لكن لما يبقى في خلافات وفي مشاكل جوه البيت وفي تلاشخ بالالفاظ وفي كذا وفي كذا، ده اكتر شيء بيؤلم ويؤذي ابناء اولادنا، وما بيحبوش يقعدوا في البيت نتيجة الايه القلق الموجود وعدم الشعور بالامان. ولادنا عايزين يشعروا بقيمتهم وكرامتهم داخل البيت، بالقيمة والكرامة داخل البيت، بالاحترام داخل البيت. يبقى ما يتهزقش، ما يتقلوش كلام يقلل من كرامته ويقلل من قيمته، لكن يشعر بقيمته فين؟ داخل البيت. لانه لو شعر بقيمته خارج البيت مش هيقعد في البيت ويقعد بره. زي كان في ولد شاف ده كل ده، شاف اخته لابسه ملابس مش مظبوطه، هو كان في مرحله المراهقه، فصار على اخته، فامه قللت من قيمته، جرى ايه يالا انت بتعمل كده ليه، انت ناس انك لسه عاملها على السرير امبارح، انت مش يعني قللت من قيمته، وبالتالي هنا شعر بقلة القيمة، يروح مع زميله بره كده على الناصية يعبسه بيت، زميله يقول له ايه يا كذا، ده انت عليك رمش عين يجيب اي بنت، يا مش عارف ايه يا ايه، كلها اشباعات ايه نفسية، لكن في البيت نفسيا ايه؟ طب الولد ده هيقعد في البيت ولا هيقعد بره؟ هيسمع كلام زمايله التلفانين ولا يسمع كلام بابا وماما؟ ليه؟ لانه البيت فشل في اشباع احتياجه الى الرجولة والكرامة والقيمة والذات. كان ممكن الام تقول له انا مبسوطة منك اللي عملت كده، بس ما تكلمش اختك بالاسلوب ده، انت تيجي تقول لي وانا اللي ايه اللي كلمها وتطبطب عليه، يبقى كده صلحت الموقف من ايه من الناحيتين. الثبات في المعاملة وعدم التفرقة بين الابناء زي ما اتفقنا. الاستجابة لتساؤلات الطفل، دايما الطفل بيسأل ما نزهقش، لازم اجاوب على ده، هيسأل في حاجات كتير لازم اجاوبه على قد ايه سنه ومرحلته العمرية وعقليته وفكره، اديله اجابة، ما سيبوش بدون إجابة، لأنه عنده حاجة إلى حب الاستطلاع، هيسأل زميله، هيسأل زميله، هيسأل القاعد جنبه، هيسأل صديقه، ويمكن المعلومة تيجي من الصديق أو الزميل إيه غلط، فلازم أنا أجيب على تساؤلات الطفل. في أسلوب مهم مهم قوي في التربية، هو أسلوب القدوة، لأنه التربية بتيجي بحاجتين، بالتعليم والتعلم. التعليم ان انا بنصح ووضح واقول، وممكن تيجي عن طريق برامج بنخشها، يعني زي برامج الاعداد للمخطوبين، ده برنامج تعليم. التعلم ان الولد بيمتص السلوكيات والقيم والافكار نتيجة ملاحظته ومعيشته للاب والام والاسر، بيشوف ابوه بيتصرف ازاي فبيتصرف، بيشوف درجة العلاقة اللي داخل الاسرة من الاب والام والابناء، وبيعتبرها هي دي الدرجة المثالية. وديكوا بتشوفوا البنت وهي صغيرة تجيب عروسة وتلعب بيها وتحاول تعملها زي الأم ما بتعمل، والولد اللي أبوه بيدخن بيجيب قلم ويقعد يشربه زي سيجارة، لأنه هنا القدوة. فالقدوة تبقى داخل البيت بالتصرفات وبالكلام. أحيانا كان بيحصل إن احنا بنعلم ولادنا حاجة مش كويسة ونيجي نعاقبهم عليها لو عملها، يعني نيجي تليفون لوحدة أنا غير مرغوب فيها بترغي كتير أو مش عايز أكلمها، تقول لبنتها وابنها وزعيها وزعيها، أقول لها ماما مش موجودة. هنا الولد بيعمل إيه؟ بيعلمه إيه؟ يكذب. يجي الولد يكذب يقوم الأب والأم يعاقبوه، طب أنا مرة كذبت قالوا له برافو عليك إنك وزعتها كويس، ومرة كذبت عاقبوني، هو الكذب صح ولا مش صح؟ لأنه من ضمن أهداف التربية والتنشئة الاجتماعية إن أعرف ابني ما هو صح ما هو خطأ، ما هو ما بنوفي عليه وما بنفقش عليه، ما هو يليق وما هو لا يليق، بنعلمه قواعد السلوك من خلال إيه؟ لما بيجي بتصرف بنقول له ده صح أو ده غلط، ده المفروض يتعمل وده المفروض ما يتعملش. المفروض أعود الساعة كام أقول؟ كان في أسئلة أكمل ولا أخش على أسئلة؟ نعم. هو في موضوع تاني، يعني موضوع مرتبط بيه، إزاي العلاقات الأسرية تؤثر على شخصية الأبناء، العلاقة بين الأب والأم والعلاقة بين الولاد والأب والأم من ناحية، إزاي تؤثر على شخصية الأبناء. نخليها مرة تانية وأحاول أشوف. أسئلة صعبة، إزاي الزوجة تستمر في زواجها بالرغم أنها اكتشفت خيانة زوجها عن طريق ممارسة علاقات مع بنات النت وسامحت أكثر من مرة، وصلت لمرحلة سيئة في العلاقة بين الزوج والزوجة لدرجة أنها أصبحت أصيبت بأمراض وأمور أخرى غير الأذية النفسية. سألت الأب الكاهن، قال لها دي حروب شيطانية ولازم تتحملي وتصلي. الحقيقة لما بتحصل مشكلة للزوج أو الزوجة لازم كل طرف يسأل نفسه سؤال مهم، هل أنا سبب من أسباب هذه المشكلة؟ يعني هل الزوجة دي سبب من أسباب المشكلة؟ إيه اللي خلى جوزها اتجه كده؟ هل أنا ما قدرتش أحتويه؟ هل أنا صليطة اللسان؟ هل أنا مش محبة؟ هل أنا لازم تسأل نفسها؟ هل طبعا احنا ما بنعرفش الزوج من الخطأ، لكن بنسأل الأول، هل أنا جزء من المشكلة؟ هل أنا بستخدم العلاقة الزوجية كنوع من العقاب لزوجي؟ ودي للأسف منتشر عندنا احنا كمسيحيين، بأدب زوجي بالعلاقة، لو أنا راضي عنه أنا موافقة، مش راضي عنه طب ما هو سابك، ممكن أنت بتساعديه على أنه ينحرف. فلازم نمرة واحد أنا أشوف هل أنا سبب في هذه العلاقة ولا لا. نمرة اثنين، نقعد نتكلم ونتناقش. لو أنا مخطئة برغم أنه هو المخطئ، أنا خلاص يعني احنا اتفقنا أنه اللي عمله ده خطأ، محدش يرضى عنه، لا الناس ولا الزوجة ولا الكنيسة ولا أي حد، لكن احنا بنحاول نصلح. طيب نقعد نتناقش ونتحاور، أنا عرفت كذا وكذا وكذا، وبهدوء وبدون انفعال، طب ليه انت بتعمل كده؟ ولو هي حست طب انا هتغير، انا هبقى معك احسن، وتبدأ مع الاعتراف ومع الكنيسة ومع الاب الكاهن ممكن الامور تتصلح. بس نمرة واحد زي ما قلت اشوف انا ايه دوري في خلق هذه المشكلة. انا ام عندي 3 اطفال، ولدين وبنت، ولكن اكثر تصرفاتهم مرتبطة بوالدهم، هو عصبي جدا وبيشتم لكن قلبه طيب ولا يمنع عنهم شيء، ولكن بيردوا عليه ازاي بابا قدوة وانت بتقول ما تشتموش ولا تكذبوش، وحاجات كتير بتحصل مع اصحابهم مش بعرف ارد عليهم، واغلبية الخدام مش فاضيين ومش عارف اتعامل معاهم ازاي. انت ما قلتليش السن قد ايه، هم اطفال. والده عصبي ليه؟ لازم تشوفي عصبيته ايه. هل عصبي لانه عنده ضغوط في الشغل، ضغوط في الحياة؟ هل انت سبب عصبيته؟ هل انت قدرت تحتويه؟ هل قدرت تخففي من عصبيته؟ انت ليك دور، ده جوزك وبيتك واولادك، وانتوا الاثنين جسد واحد. فلازم انا زي ما بقولت في السؤال اللي فات افكر، هل انا سبب هذه المشكلة؟ طب ايه اللي عملته انا عشان اخفف من عصبية جوزي ولا انا بزودها؟ ممكن اعمل حاجات كتير اخفف من عصبيته، لما استقبله كويس واستقبله بامتسامة واعد احكي معاه واقول له ده انت كذا وانت كذا وانت كذا، ايه ده ولا ما هداش، ونيجي نتناقش مع الولاد، بلاش تشتم عشان ولادنا هيطلعوا شتمين، واحنا عايزين نربيهم ناس كويسين، يبقى كده في هدوء في التعامل مع الصلاة في البيت، مع أبونا يزوركم في البيت ويفتقدكم، الأمور ممكن تبقى كويسة. ابني سنة 6 ابتدائي لا يحب المذاكرة ويعتمد على في مذكراته في الدرس والمدرسة ولا يذاكر في البيت، أعمل معاه إيه؟ مفيش حد يا ست بيحب المذاكرة، اسألي أي حد، في حد فيكم بيحب المذاكرة وانتوا كنتوا طلبة؟ هل في حد فينا؟ كل الناس ما بتحبش المذاكرة، كل الأطفال ما بتحبش، لأنه عبء ثقيل، عبء نفسي وعبء مادي على الطفل. وزي ما أنت عارف التعليم عندنا تعذيب للناس، تعذيب للأطفال مش تعليم، تعذيب. فلازم يكره كتاب شكله مش كويس، المدرس ما بيشرحش، ما فيش حد عنده ضمير، ما فيش حد بيفهم، فالولد تعبان، فشيء طبيعي انه ابني يكره المذاكرة. انا ازاي احببه في المذاكرة؟ طريقة التعامل معاه ازاي؟ اعلمه يحب الكتاب، ما بيذاكرش في البيت ولكن بيذاكر في الدرس والمدرسة، طيب خير وبركة، لو في المدرسة ذاكر وفي الدرس ذاكر واستوعب وبيجاوب لما انت تسأليه، طب مش لازم اذاكر في البيت. صدقوني كنت اصحى بالليل ايام اولادي ما كانوا في الثانويه العامه الاقيه سهران، اقول لهم قوم نام يلا الاولاد، قوم نام، ايه اللي يخليك تسهر وتتعب نفسك؟ انت تعمل اللي عليك، اسقط هات لي 50%، ما عنديش مشكله. وصدقوني كنت صادق، طالما عمل الولد اللي عليه عمل اللي عليه خلاص اي نتيجه تيجي انا اتقبلها. وغلط قوي اقول لابني عايزك تطلع الاول او تطلع من الخمسه الاوائل، ده انت بتحملوه عبء نفسي رهيب، عبء الامتحانات وعبء يعني لما تطلعش الاول. وبنشوف ناس جايبه 99% وبتعيط وبتلطم ينهرسوا، امال امتى يفرح؟ الاطباء كليه الطب العشره بقرش بيطلع يشتغل بألف جنيه، والصيدلي بيشتغل بـ800 جنيه، مش دي كليات القمة؟ بينما واحد دخل تجارة انجلش ولا ايه وطلع كويس واشتغل في بنك واشتغل هنا واشتغل، المهم يروح نوع معين من التعليم ويحبه ويتفوق فيه ويبرع فيه، زائد المهارات اللي معروفة في اللغات والكمبيوتر وغيره دي بيبقى مطلوبين في السوق. فيش حد انها بيشتغل بوظيفته، صيادله كتير اشتغلوا مدرسين. ده لسه انا سامع عن واحده خريجه صيدله اشتغلت مدربه سباحه، لانها بتاخد 15,000 في الشهر مدربه سباحه في نادي الصيد يعني اعرفها. كيف اقنع ابنتي الوحيده برفضي لوجود كلب بالمنزل امام طلبها الملح المتكرر يوميا وهي متعلقه بالفكره يعني، والام بترفض يعني وجود كلب في البيت؟ الاطفال في سن معينه بيتعلقوا ببعض الحيوانات وساعات بيسمعوا مع بعض ويقلدوا بعض، يعني ممكن تكون عندها زميله عندها كلب وتيجي تتكلم عليه وعملت معاه ولعب معايا بس الزميله دي عندهم جنينه فحاطين فيها الكلب، لكن لما نجيب كلب في شقة حاجة صعبة. يعني هي عايزة محايدة للبنت وأبدل حبها للكلب لحاجة تاني وأستجيب للحاجة التانية وأبدأ أفهمها إنه لو زميلتك أو حد تاني عايز مكان وإحنا ما عندناش مكان والمساوئ كذا وكذا، وبالراحة وبالإقناع ونصبر شوية. عارف أمي السيدة متسلطة وبتحب تعرف كل شيء عن أولادها المتزوجين، أمه مش كده؟ أنا متزوجة من 6 شهور ودايما بتتصل بي وعايزة تعرف كل حاجة عن حياتي وأدق التفاصيل، وأنا قليلة خبرة في الرد عليها وعايزة تعرف كل حاجة عن حياتي. يعني الأم بتتدخل في شؤون حياتها. انت ما تخسريش اهل جوزك، وحلو قوي انك تبقى في علاقات طيبه بينك وبين والده جوزك. اديها اكبر قدر من المعلومات اللي تبقى عامه ما تبقاش خصوصيه، يعني ما تمنعيش عنها المعلومات لان هي عندها حب استطلاع برضو، يمكن هي بتعمل كده من باب اطمئنانها على ابنها وانت عامله معاه ايه وانت الزوجة المناسبة ولا لا، فعايزة تطمئن على ابنها، لانه في بعض الامهات بيبقى لديها تعلق شديد بالابن وبتعتبر الزوجة خطفته منه وخدتها منه وحلت مكانه، بعض الحموات يعني بيعملوا كده. فانت كلميها بلين ورفق واديها بعض المعلومات العامة، ومفيش بعض المعلومات والبلاش المعلومات الاكثر خصوصية عشان ما تزعلهاش والامور تمشي كويس. ابن عمره 7 سنوات والاشياء لا تخصه عزيزه جدا لديه ولا يشاركها بالذات مع اخته الصغيره، ماذا افعل؟ ده شيء طبيعي، ودي سمه المرحله اللي فيها ابنك، عنده حب الامتلاك وما يحبش حد ياخد حاجته ولا يقرب ناحيه حاجته، ودي حته كويسه مش وحشه. حاولي بقى انه اولادك التانيين كل واحد يبقى عنده حاجته اللي تخصه، ده تصرف طبيعي من الأطفال. لكن انت علميهم المحبة، يعني زي ايه؟ لما يجي يشتري حاجة طب اقسم مع اخوك، اقسم مع اخواتك، طب بدل ما تجيب حاجة هات 3 حاجات لاخواتك التانيين. انا كانت حماتي تعمل كده زمان، تجيب حاجة واحدة كان ممكن تجيب حاجتين وتقول لابنها اقسم ده مع اخوك، عايزه تعلمهم المحبه. لو عودناهم على كده من الصغر في الحاجات دي لكن حب الملكيه ده شيء طبيعي وكل واحد بيعتز طفل عمره 7 سنوات واخته عندها 5 سنوات وبيتخانقوا على طول، ده شيء طبيعي، وشغلتك انك تحجز بينهم، ده شيء طبيعي، في اختلاف في احتياجات ده واحتياجات ده، في سمات ده وسمات ده، وخصائص ده وخصائص، واللي عايزه ده واللي عايزه ده، ما بيتفقوش، هيختلفوا ويتخانقوا، ولما يكبروا هيعرفوا هيبقوا كويسين. يعني ابن عمره 7 سنين وبيقول دايما لا، واي حاجه بطلبها منه عنيد فنزع افا، برضو ده شيء طبيعي يا جماعه في السن ده والمرحله دي. لما تيجي تطلبوا منه حاجه، اطلبوا منه حاجه يعرف يعملها ويحب يعملها، يعني ابدا الاول بالحاجات اللي يحب يعملها ويسرع انه يعملها. يعني لو بيحب يعمل حاجات في المطبخ، يحب يصلح حاجه وان شاء الله ما صلحها، اطلب منه الحاجات اللي يجيب يعملها واللي يحب يعملها وبالتدريج، ومش شرط يعملها، مش شرط يعملها كويس، بعد كده هيتعود ما يقولش لا ويعمل في الحاجات التانية. انا ام عصبية مع اولادي وبالتالي هم عصبيين وكمان بشتمهم وهم ايضا بيشتموني، ماذا افعل؟ انت قلت المشكلة والحل، يعني لا تبقي عصبية ولا تشتمين، هتبقي عصبية هم هيبقوا عصبيين، لانه يعني حتى في عدوى في الشعور، يعني لو الناس مبسوطة وجيت قعدت مع ناس مبسوطين انت هتنبسط، لو ناس نكدوا وقعدت معهم انت هتتنكدي، بنسميها في العلم عدوى الشعور، فبالك انت عايشة معهم وعصبية، هم بيتعلموا منك ويمتصوا منك وبيقلدوك، عصبية هم عصبيين، بتشتم هم بيشتموا، يبقى تبطلي عصبية وتبطلي شتيمة. ازاي ابطلها؟ اشوف ايه الاسباب اللي بتخليني عصبية وحاول عليك، واستعين بناس يساعدوني في علاجها، وابطل شتيمة. ده انا ام مربية وعايزين نربي اولادنا للمسيح وللكنيسة. ايه رأيك في اسلوب السخرية والتريقة حتى لو بهزار مع الطفل، وايضا اسلوب النقد السلبي بهدف التعليم؟ لا، النقد السلبي والسخرية عمرها ما تبقى اسلوب سليم للتعليم. انا اوضح ايه الخطأ وايه الصح، ايه اللي يجب ان يكون ايه اللي ما يجبش ان يكون، ولما يكون خطأ اقول له خطأ ليه وايه اللي نتاج ترتب عليه ايه، والصح هو ايه، واجيب له امثلة واستخدم الاقناع. لكن اسخر منه، طب انا بقلل من قيمته بقلل من كرامته، طب علمته ايه، طب افدته ايه. طفلتي عمرها 5 سنين وتاكل اظافرها، ماذا افعل معها؟ هي عندها نوع من القلق وعدم الشعور بالامان، حاولي تعرفي القلق والشعور بالامان ده جاي منين. انت بعيد عنها، ما بتقدرش في حضنك وتطبطبي عليها، في خلافات بينك وبين جوزك والعلاقه الشبشبيه شغاله من الاثنين والزعيق وقع، عدم الشعور بالامان وعدم شعور الطفل بالحب من جانب الاب والام بيخليه يصاب بعدم الامن والقلق، والقلق والخطم الاظافر وعدم الاستقرار، وممكن تلاقي عينيها بتلعب ومش مركزه، ده بياتي من عدم الشعور بالامن وعدم الشعور بالحب، فحاولي تشوفي تديها مزيد من الحب وتشعريها بالامن. عندي ابن 10 سنوات عنيد وانا عصبيه معاه، وهو بيقول انا مسيطرة عليه، وشعرت الان هو ضعيف الشخصية وبدأت اشجعه وغيرت من اسلوبي وحاسة اني انا عملت فيه كده، هل ممكن يتغير؟ طبعا، يعني انت قلت المشكلة وقلت الحل زي ما اتفقنا، انه عصبيتك وسيطرتك عليه طلعته ضعيف الشخصية، هل ممكن يتعدل؟ لما عدل معاملتي معاه هو هيتعدل. ايه رأيك في مراتي بتنام في اوضه العيال وانا لوحدي في غرفتنا؟ اقول لها ده بيجيب جفاف، خد محلول معالجة الجفاف، وخناقات، وده بيحصل وصدقني مش عارف ليه سبب، مرة بتقول الجو حر والى اخره. يعني طبعا في سبب. هل انت بتشخر؟ هل ريحتك وحشة ما بتستحماش؟ هل بتقعد تشوط وانت نايم تجيب جوان؟ هل راجع يعني لازم في سبب. وفي حد يكره ينام جنب مراته وينام جنب جوزها؟ ده هم بيتمنوا يا حبيبي. فلازم يبقى في سبب. هل انت بتيجي وانت نايم تعاتبها وتطلع لها اخطائها وتجيب لها؟ خلي بالكم انا اصل ابونا يعرف مراتي يعني. انا ساعات بعمل كده. مراتي رغاية ككل النساء. حتى بولس الرسول بيقول لا تصمت النساء في الكنائس. الناس فهموها ان المرأة ما تعلمش، لا، انه النسوان او الستات بيرغوا. فقال لهم اسكتوا، هتقعد ترغى توجع دماغ وانا عايز انام، روح سيبها ونام في اوضه تاني. ده اعتراف يعني. فلازم تشوفي حضرتك او تشوف حضرتك ليه وتعالج. انت اللي بنفسك اللي تقدر تعرف الاسباب وتعرف المشكله، وانت اللي بيدك ايه علاجها. ايه رايك في زوجه ما بتحبش العلاقه مع زوجها، وزوجها بيحب العلاقه وممكن ينحرف بسببها؟ وبرضو لازم تعرف ليه. هل في تعامل عنيف؟ هل انت بتعمل العلاقه دي لشخصك وبتترك الطرف الاخر؟ هل كرهتها من هذه العلاقه؟ وياريت تلقاه المتخصص. كيف اتعامل مع بنات اعدادي من ناحية حبهم للاصدقاء او للصداقات وبعدهم عن مدارس الاحد والعناد وحبهم عن النت؟ ده 50 مشكلة. واحساسهم بانهم صح واحنا غلط. من سن كام اترك ابني يروح المدرسة يعني لوحده؟ طبعا مرحلة اعدادي مرحلة المراهقة تتميز من ضمن خصائصها وسمتها بالعند. وفي عندهم حاجة اسمها عاطفة اعتبار الذات بتبدأ تنمو. يمكن دي عايزة موضوع محاضرة، يمكن قدس ابونا ينظمها لنا، واساليب التعامل. انا جاوبت على هذا السؤال يعني. انا في النهاية بشكركم جدا انكم استحملتوني. بشكر قدس ابونا الحبيب اللي احنا كلنا بنحبه واللي وفر لنا هذه الفرصة، وارجو ان كلكم تصلوا من اجلي ومن اجل الخدمة، لان كل مجد وكرامة لله.
نشكر الدكتور جمال على الكلام والتوجيه والاجابة. ان شاء الله لنا اللقاء الثانية هنتقابل دكتور جمال ان شاء الله قريبا. وانتوا خارجين دلوقتي قبل ما نخرج، انتوا عارفين مشروع رابط بتاع الكنيسة، احنا هنوزع عليكم اظرف، نستأذنكم